أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامج اعرف حبيبك. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وقفت مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت على بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر سيدنا علي بن أبي طالب 3 أيام عشان يؤدي الودائع اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت موجودة عنده من أهل قريش وأهل مكة. طلب النبي عليه السلام من سيدنا علي ان هو يرد الودائع ديت، وبعد 3 ايام يخرج سيدنا علي يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام في قباء ويقعد بعد كده عند سيدنا كلثوم بن الهدم. طيب اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هاجروا امتى؟ اول ما استقر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة يرسل سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا ابي رافع الى مكة عشان يجيبوا له بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة والسيدة ام كلثوم، وبام المؤمنين السيدة سودة رضي الله عنها، والسيدة ام ايمن، واسامة بن زيد رضوان الله عليهم جميعا. يخرج معهم ايضا في نفس الرحلة ونفس السفرية سيدنا عبد الله بن ابي بكر، وقلنا دوره وعمل ايه في الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يخرج سيدنا عبد الله بن ابي بكر ويجيب اولاد سيدنا ابي بكر او بناته، السيدة ام رومان واسماء وعائشة رضي الله عنهم جميعا، ودوت كان بعد 6 شهور من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. اما بالنسبة لسيدنا صهيب الرومي فهو بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر، أراد سيدنا صهيب أنه هو يهاجر، وهو ماشي في الطريق مهاجر إلى المدينة من مكة يوقفوه مشركي قريش ويسوموه ويقولوا له لأ ما انتش ماشي، لأن كان سيدنا صهيب كان معاه أموال كثيرة جدا وكان من أغنياء مكة وقتها، ولكنه يختار أنه يهاجر ويقول لهم طب خدوا كل الأموال بتاعتي، فيخلوا سبيله مقابل أن هم ياخدوا الأموال بتاعته ويمشي الى المدينه مهاجرا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو معوش اي حاجه. فيحكي للنبي عليه الصلاه والسلام القصه، فتخيلوا بقى النبي عليه الصلاه والسلام يستقبله ويقول له ايه، يقول له ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. وابا يحيى دي كانت كنيه سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه. انت حضرتك ممكن تضحي بحاجات كبيره قوي عشان ربنا؟ انت ممكن تضحي بحاجه او تضحي بعلاقه عاطفيه عشان ربنا قال لك ان ده حرام؟ سيدنا صهيب الرومي لما هاجر الى المدينه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ضحى بكل في امواله وفلوسه والغنى والاموال الرهيبه اللي كانت معاه. انت ممكن تضحي بايه؟ انت ممكن تضحي بايه؟ الانسان في الدنيا دي يعني لازم يبقى عنده فرصه، الفرصة دي مش ممكن تتكرر تاني، هي هتجيلك مرة واحدة. عندك استعداد تضحي بحاجة عشان ربنا؟ عندك استعداد تضحي بحاجة عظيمة قوي في حياتك، او مش عظيمة قوي بالنسبة لربنا بس هي عظيمة بالنسبة لك عشان الله سبحانه وتعالى يرضى عنك؟ بنتعلم من الهجرة دروس كتيرة قوي، اتفقت مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت ان احنا هناخد دروس من الهجرة هنقولها بإذن الله تعالى في وقتها. طيب بعض المستضعفين من أهل مكة المشركين كانوا يعني بيمسكوا عليهم وبيمنعوهم من ان هم يهاجروا وبيبدأوا في تعذيبهم وبيفتنوهم عن دينهم، منهم الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسيدنا هشام بن العاص. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيدعو لهم دايما في الصلوات وبيدعو على اللي حبسوهم من كفار قريش، ودوت يعني كان أصل من أصول القنوت. بعد فترة المسلمين يعني يعملوا يعني زي عمل بطولي كده ويقدروا بحركة معينة ان هم يخرجوا من تحت المشركين، من تحت مشركين قريش، ويلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. ايه اللي حصل في المدينة؟ عايز حضراتكم تتخيلوا الوضع النهاردة في المدينة. المدينة فيها مين؟ المدينة فيها الأنصار اللي هم الأوس والخزرج، المدينة فيها المهاجرين، فيها الناس اللي جاية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ناس من اليهود، فيها مشركين. هتعمل ايه يا رسول الله في الوضع دوت؟ ازاي هتقدر تأسس دولة جديدة بداية لدولة الاسلام وانت اصلا ضيف على اهل المدينة؟ اول ما نزل المهاجرين في المدينة، على فكرة يعني عايز حضراتكم تتخيلوا الوضع ما كانش سهل. الهجرة يا اخوانا ما كانتش موضوع سهل وبسيط على المسلمين، الموضوع كان صعب جدا. عارف يعني ايه حضرتك تسيب مالك وتسيب اولادك وتسيب اهلك وتسيب المكان اللي انت تربيت فيه وتروح مكان غريب؟ الأصعب من كده إن المهاجرين لما سافروا إلى المدينة أصابهم نوع من الهم ونوع من الحزن والحزن بسبب فراقهم لأرضهم وبيوتهم اللي تربوا فيها وعاشوا فيها وكبروا فيها، فبدأوا يعني يتذكروا الأرض ديت ويحسوا كده بحنين، والإنسان بطبعه بيحس بحنين وشجن كده للمكان اللي اتربى فيه. يزيد من الشدة ومن الحزن دوت ان المدينة الله سبحانه وتعالى كان مبتليها، وكانت من اوبأ الاراضي اللي الله سبحانه وتعالى يعني كان فيها امراض وكان فيها اوبئة، فاول ما نزلوا فيها اصابتهم يعني انواع من الحمى وانواع من المرض، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعي للمدينة ويدعي لأهل المدينة بأن يصحح الله سبحانه وتعالى المدينة عشان الناس يعني تعيش فيها وما يحسوش بالغربة بسبب الأمراض اللي فيها وبسبب بعدهم عن بلدهم. يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيستريح المسلمين في المدينة من الأمراض ويحبوا المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هتعمل ايه يا رسول الله؟ بلد جديدة، عايز حضرتك تتصور في ظل الأوضاع اللي احنا بنعدي فيها دلوقتي وبنقول ازاي عايزين نأسس دولة مدنية بمرجعية دينية، طب لا نأسس دولة دينية، طب نأسس دولة عسكرية، هتعمل ايه يا رسول الله؟ تعالوا نتعلم مع بعض ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام ازاي بدأ، يعني ايه أول أعمالك يا رسول الله؟ هتعمل ايه؟ أول خطوة استقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها، أول حاجة عملها بدأ ينسق الأمور. إزاي هتنسق الأمور سواء أمور دينية ولا أمور دنيوية بجانب إن هو مستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أول حاجة يعملها هتعمل إيه يا رسول الله؟ هبدأ أبني المسجد النبوي. اشترى النبي عليه الصلاة والسلام الأرض اللي بركت فيها الناقة اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي قصواء في الحلقة اللي فاتت، اشترى الأرض ديت، وكانت بالمناسبة هي لاثنين غلامين يتيمين، وكان المساحة بتاعتها كانت 100 ذراع في 100 ذراع تقريبا. من ضمن الحاجات اللي موجودة في الأرض دي كان قبور للمشركين ونخل وشجرة من شجر الغرقد، فيعني بدأ الصحابة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنبش القبور ديت، وبدأوا يسووا الأرض ديت ويقطعوا الأشجار ويقطعوا النخل ويصفوها في اتجاه القبلة. على فكرة وقتها القبلة كانت في اتجاه بيت المقدس. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعمر الأرض ويقيم فيها الحيطان من اللبن والطين، وبدأ يخلي زي في بابين كده، باب من الحجارة والسقف يخليه من الجريد والأعمدة من جذوع النخل، وبدأت الأرض تفرش بالرملة وبالحصباء. المسجد النبوي وقتها كان ليه ثلاثة أبواب، القبلة زي ما قلت لحضراتكم كانت باتجاه بيت المقدس. الرسول عليه الصلاة والسلام بالمناسبة كان بيشتغل مع الصحابة، كان بيبني المسجد النبوي بإيديه، بينقل الحجارة ويعني المواد اللي بيبنوا بيها بيت الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ ينقل مع المهاجرين والأنصار، يعني كان بيزيدهم نشاط. تخيل حضرتك انت بتشتغل والرسول عليه الصلاة والسلام شغال معاك، يبني الرسول صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد حجرتين عن طريق يعني الحجارة واللبن، يبني النبي عليه الصلاة والسلام المكان اللي هيقعد فيه ويسقفهم كده بالجريد وبجذوع النخل، احد الغرفتين دي للسيده سوده بنت زمعه والثانيه للسيده عائشه رضي الله عنها. والسيده عائشه بالمناسبه ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام متزوج غير السيده عائشه والسيده يعني سوده بنت زمعه، والنبي عليه الصلاه والسلام بنى بالسيده عائشه رضي الله عنها اول ما جت في شهر شوال سنه 1 للهجره. يبقى الفتره اللي قبل كده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لسه بنى، او يعني بلغتنا الدرجه كان دخل على السيده عائشه رضي الله عنها، فاول ما جت في شهر شوال سنه 1 من الهجره يبني بيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ليها غرفه زيها بالظبط زي السيده سوده بنت زمعه بجوار المسجد النبوي. طيب احنا عندنا هنا مشكله، اوقات الصلاه بدا المسلمين يحضروا الصلاه ويصلوا الصلوات الخمسه في المسجد اللي بناه النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو موجود لحد اللحظه دي وربنا بيحفظه في المدينه المنوره. طب هيحضروا ازاي؟ ساعات كانوا يجوا متاخرين، ساعات يجوا بدري ويقعدوا يستنوا ميعاد الصلاه، هم مش عارفين في الحقيقه ازاي يعني يصلوا الى اداه معينه تبدأ تجمعهم على الصلوات الخمس. فيعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهنا حاجة جديدة وتعلمك انه رغم انه نبي صلى الله عليه وسلم، لكن مفيش ابدا مشكلة طالما احنا بنتكلم في امور يعني تنظم لنا حياتنا ان احنا نرجع للناس ونسألهم. يستشير النبي يعني الصحابة طالما ما فيش امر من الله سبحانه وتعالى في الموضوع دوت، طب نعمل ايه؟ ازاي نقدر نجمع الناس؟ بعض الصحابة اقترح على الرسول عليه الصلاة والسلام ان هم يشعلوا نيران، بحيث يعني وقت الصلاة يتم اشعال نيران، فالناس من كل حتة في المدينة تعرف ان ده ميعاد الصلاة وتبدأ تيجي عشان الصلاة. بعض الاخر قال لك لا احنا يعني ننفخ كده في الابواق زي ما النصارى بينفخوا. بعضهم قال لا احنا نضرب بالناقوس. فيعني سيدنا عمر رضي الله عنه قال يعني أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة جامعة؟ يعني إيه رأيكم تبعثوا رجل يقول الصلاة جامعة، ينده ويقول الصلاة جامعة، فيقبل الرسول عليه الصلاة والسلام بالرأي ده ويبدأ يعمل بيه، إلى أن حصل يعني موقف في الإسلام. سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري يرى رؤيا وهو نايم انه يأتي زي رجل كده ويعلمه صيغة الاذان، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يعني يخبره ويقول له انا رأيت في المنام ان جاءني هذا النداء، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، الى نهاية يعني صيغة الاذان. فيعني يقر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ويقول انها لرؤيا حق، ويأمره انه يلقي على سيدنا بلال، بلال بن رباح رضي الله عنه، انه يلقيه ويعلمه الكلمات الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، يعني الى نهاية صيغة الاذان كاملة يلقيها على سيدنا بلال، بسبب ان سيدنا بلال كان اندى واجمل واحلى صوتا من سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري. وهنا قيمة جديدة وحاجة جديدة بنتعلمها في ديننا، مش شرط عشان كنت انت صاحب الفكرة، ولكن انت مش اكتر واحد تقدر تنفذها، يبقى عشان انت صاحبها هتنفذها. حضراتكم يعني وصلت المعلومة؟ انت صاحب فكرة معينة وعرضتها مثلا على القائد بتاعك او عرضتها على الناس اللي موجودة معاك، مش شرط عشان انت صاحب الفكرة تبقى انت احسن واحد ينفذها، ممكن يبقى حد تاني عنده قدرات وعنده امكانيات افضل منك ان هو ينفذها، ومنتهى الهدوء ومنتهى الجمال ما بين الصحابة كلهم يلقي سيدنا بلال بن رباح من سيدنا عبد الله بن زيد، يتلقى صيغة الاذان ويؤذن. ايه السبب؟ ان سيدنا بلال كان صوته افضل وصوته اندى. مفيش، ما عندناش مشكلة، الاسلام ما فيهوش حساسيات، الاسلام عنده هدف واضح، احنا عندنا هدف جلي عظيم، احنا عايزين نقيم الصلاة ونؤذن، مش مهم مين اللي هيشيل الراية، مش المهم مين هو اللي هيبقى في المقدمة، مش مهم مين هو اللي هيتكتب اسمه، المهم ان كلنا نشارك وكل واحد يبقى ليه دور. قيمة جديدة نتعلمها، ويا رب كل المختلفين سياسيا النهاردة في بلادنا وفي وطننا يتعلموا يعني ايه مش شرط مين اللي هيشيل الراية، على قد ما هو شرط ان كلنا نشارك بحاجة تقوم بلدنا وتقوم ديننا. يتلقى سيدنا بلال صيغة الأذان ويبدأ بعد كده يؤذن. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع صوت سيدنا بلال، فيعني كتب السيرة تقول لك يجر رداءه جرا ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له والله لقد رأيت مثله، انا شفت رؤية زي الكلمات دي بالضبط. فيعني تتأكد بذلك الرؤية، ويصبح الاذان احد شعائر الاسلام لحد اللحظة ديت. يعني انا حابب اخد فاصل صغير وهرجع لحضراتكم. اللهم صلي وسلم على حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الامم، لما فيها قطعت الشك بالأمر اليقين، علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة، فيها قطعت الشك بالأمر اليقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتعمل ايه تاني يا رسول الله بعد ما اقررنا الاذان، بعد ما بنينا المسجد النبوي؟ كان دايما يعني من صفات الانصار الجميلة وكرمهم ان هم كانوا بيتنفسوا ازاي يسعدوا المهاجرين وازاي يعني يستضيفوهم عندهم في بيوتهم، وكانوا فعلا زي ما الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحشر، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عارف يعني إيه يجي لك واحد يبقى على أرضك أو على بيتك وعلى مالك، وتبدأ تتقاسم مع الأموال ديت وتتنافس مع أصحابك مين ياخد المهاجر دوت عنده ومين يقعده معاه. مش قلت لحضراتكم طالما الهدف واضح، طالما احنا عندنا رضا ربنا، اي حاجة بعد كده تهون؟ يا رب الناس اللي بتتنافس النهاردة على مناصب، والناس اللي بتتنافس على دنيا وبتنسى الهدف الأعظم اللي احنا كلنا عايشين عشانه، يتعلموا من الأنصار ومن المهاجرين أروع قصة حب في التاريخ. أروع قصة حب ما كانتش أبدا من واحد وحبيبته أو من عاشق وعشيقته، أروع قصة حب وأروع قصة ألفة وإثار كانت بين المهاجرين والأنصار. يزيد النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة ويزيد الحب، وهو بيوطد لعلاقة جميلة جدا، يزيد الحب دوت بأن هو عقد يسمى عقد المواخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، يخلي كل أنصاري وكل نزيله أو الشخص اللي نزل عنده من المهاجرين يعتبروا أخوين. وكانوا 90 رجل، يعني 45 من المهاجرين و 45 من الأنصار، يؤخي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم على المواساة وأن هم يتوارثون فيما بينهم بعد الموت، دون طبعا بقية الأرحام. بعد كده تتنزل آيات من عند الله سبحانه وتعالى ينسخ بها التوارث بينهم، ولكن تبقى بينهم المواخاة، ما يبقاش في توارث بسبب آيات الميراث اللي نزلت بعد كده، ولكن تبقى المواخاة بينهم، وتبقى يعني الصداقة والأخوة، مش صداقة، يعني أنا آسف إن أنا قلت صداقة، هي مش صداقة، هي أخوة وحب في الله. ويعني ويعقد النبي صلى الله عليه وسلم العقد المواخاة بينهم في دار سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. كان من حب الأنصار لإخوانهم المهاجرين إن هم يعني يعرضوا نخلهم على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقسم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، فيأبى النبي عليه الصلاة والسلام فيرد عليه يقولوا إذا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، فيقبل النبي عليه الصلاة والسلام. كان من ضمن المواقف الرائعة اللي حصلت سيدنا سعد بن الربيع، ده كان من أكثر الناس مالا، واسمعوا أعزائي المستمعين القصة الجميلة دي. سيدنا سعد بن الربيع كان من أكثر الناس مالا، فيقول لي مين؟ يقول لأخوه المهاجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له إيه؟ واسمع حضرتك وتخيل وشوف أنت النهاردة ممكن تعمل مع أخوك كده، يقول له أقسم مالي نصفين وانظر إلى زوجتي، شوف مين أحسن فيهم بالنسبة لك، أنا أطلقها وبعد ما تقضي عدتها أنت تتزوجها. وشوف الرد الرائع من سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له بارك الله في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ يعني أنت دلني بس على السوق، فيدلوه على سوق بين يقين قاع، فيعني يذهب إلى السوق، وما كانش معاه يعني حاجات كثيرة قوي، ما فيش اللي هي أيام بسيطة، يكتسب ويبقى يعني تاجر رائع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يكتسب مالا ويتزوج امرأة من الأنصار. هتعمل إيه يا رسول الله؟ كان من نتيجة المؤخاة بين المهاجرين وبين الأنصار إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلهم أفراد متحبين متأخين في كل شيء، نزع يعني كأن الله سبحانه وتعالى نزع من قلوبهم الغل والحقد. بعد ما المسلمين بقوا زي أمة واحدة مستقلة، كانوا في حاجة لتنظيم اجتماعي والتعريف بالواجبات والحقوق الاجتماعية، ولازم نبقى واضحين في النقاط اللي هتخلي منهم أمة واحدة مستقلة عن باقي الأمم. قلت لحضراتكم إن كان في يعني طوائف أخرى في المدينة بتختلف عن المؤمنين وعن المسلمين، كان في اليهود وكان في المشركين. قعد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعقد معاهم يعني عقد منهم وبين المسلمين، بين الأنصار والمهاجرين ده من جهة ومن ناحية، وبين المشركين وبين اليهود من ناحيتين أخرتين. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقر يعني مجموعة من الشروط ومن البنود، من ضمنها ان المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم امة واحدة من دون الناس، دول امة واحدة مجتمعين، ان هم بيقوموا ضد المفسد والباغي والظالم ايد واحدة، انه ما ينفعش ابدا مؤمن يعني يقتل مؤمنا بكافر ولا ينصر كافرا على مؤمن، وان ذمة الله سبحانه وتعالى واحدة، وان يعني من تبع المسلمين من اليهود فله النصرة والأسوة، وان يعني من قتل مؤمنا قصدا أن يقتل مؤمنا، يعني لو مؤمن قتل مؤمن يتم الاقتصاص منه إلا أن يرضى ولي المقتول، ويجب على المؤمنين أن يقوموا ضد القاتل، وأن هم إذا اختلفوا في شيء يردوه إلى الله ورسوله، غيره من الشروط والعقود اللي يعقدها معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ينظم بالميثاق دية الحياة الاجتماعية اللي هتقوم، لأن أي دولة في الدنيا بتقوم على مجموعة من المواثيق ومجموعة من العهود زيادة يعني على الميثاق دوت بين المسلمين وبين اليهود المشركين يضع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عدة شروط أخرى، ويحضهم على التعاون والتناصر والتعاضد والتكاتف، وإزاي يواسوا بعض وإزاي يصدوا لبعض النصيحة، حتى يعني أن الأخوة دي وصلت لأعلى قمة من الأخوة في التاريخ. التاريخ كله معرفش أمة مترابطة وأمة متماسكة وأمة بينها وبين بعضها من الحب والتماسك زي الأمة دي. المشركين لما شافوا كده كانوا على وشك الانهيار، لدرجة يعني أن أغلبهم أسلموا مع سادتهم وكبرائهم، أسلموا وهجروا إلى المدينة. ما كانش في استطاعتهم أبدا أن هم يقفوا في وجه المسلمين، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليهم أنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. يعني ما ينفعش أبدا مشرك أن أنت تجير قريش سواء بالمال أو بالنفس، ولا أن أنت تحول أو تقف مع مشركيه أو مع قريش ضد المؤمنين. وبكده ينتهي الخوف والخطر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيخشى من المشركين. أما اليهود فيتفق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا يعني بالمناسبة نقطة بس أوضحها، المشركين اللي هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم التعاقد مشركي المدينة وقتها، كان في مشركين زي ما قلت لحضراتكم في المدينة وفي اليهود، فيتفق النبي صلى الله عليه وسلم العقد اللي بينهم أن لا يجيروا مشرك مالا لقريش ولا نفسا. ما ينفعش مشرك من المشركين يقف ولا يجير يعني أحد من قريش سواء في المال أو في النفس، ولا يحول دونه على مؤمن وما يقفش معاه ضد المؤمنين. أما اليهود فيتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على بعض برضو الأمور، زي ما اتفق هناك على 10 نقاط، اتفق معهم إن هم أمة مع المؤمنين، ولهم دينهم وللمسلمين دينهم، وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. إحنا هنعيش، أنتوا هتعيشوا معنا في نفس المجتمع، أنتوا هتنفقوا على نفسكم وإحنا ننفق على أنفسنا، ولكن أنتم لكم دينكم ونحن لنا دين. إننا إحنا في بيننا في نصح ونصيحة وبر، ولكن طبعا بدون الإثم، وأن المرء لا يؤخذ بإثم حليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا يعني محاربين، وأن لا تج ولا يعني ما فيش تجارة أبدا مع قريش، ولا آسف ولا تجار قريش ولا من نصرها. ما ينفعش تعملوا أي اتفاقات ولا أي مواثيق مع قريش، وبالميثاق دوت ينتظم المسلمين والمشركين واليهود من سكان المدينة، من سكان يثرب في كيان واحد، وتصبح المدينة بعد كده دولة ذات استقلال وذات سيادة. والكلمة النافذة فيها للمسلمين ولرئيسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الأمور تهدى، ظبط الأمور الداخلية عنده، خلاص بقى في مواثيق، في ميثاق مع المشركين من المدينة، في ميثاق مع اليهود، آخى من المهاجرين والأنصار. هتعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده؟ تبدأ تتوجه إلى الدعوة وتنشط الدعوة. فكان بيحضر يعني مجالس المسلمين وغير المسلمين، يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى الله، يزكي من آمن منهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. قريش إيه أخبارها دلوقتي؟ قريش تعبانة جدا نفسيا، حضرتك متخيل الأثر النفسي اللي قريش فيه؟ بس يعني في الحقيقة أنا قبل ما أقولك الأثر النفسي، وقبل ما أقولك قريش كانت بتعمل إيه وقتها، في حاجة كنت وعدتكم بيها من الحلقة اللي فاتت، إحنا هنستفاد إيه من الهجرة؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخواني في الله، هو والصحابة، إحنا النهاردة في القرن 21 نستفاد منها إيه؟ إيه اللي إحنا هنستفاده؟ إزاي نقدر نطبق نموذج للهجرة علينا إحنا النهاردة في المجتمع المدني الحديث اللي إحنا فيه؟ الهجرة أخوانا ما هيش مجرد هجرة من مكان لمكان، ده الهجرة دي ممكن تبقى هجرة مثلا من الجهل وعدم العلم إلى العلم. لو حضرتك النهاردة معكش لغة، ما انتش مثقف، ما عندكش الأدوات اللي تبني بيها أمتك وتبني بيها بلدك، انت واجب عليك وفرض عليك ان انت تهاجر من الجهل ومن عدم العلم إلى العلم وإلى التعلم. احنا محتاجين هجرة في ايه كمان؟ احنا محتاجين على فكرة هجرة إلى الأخلاق. احنا عندنا يعني امة منهارة تماما في الاخلاق. بص على اخلاقياتك، بص على اخلاقيات جيرانك، بص على اخلاقيات المجتمع المصري النهاردة والمجتمع العربي والاسلامي عاملة ازاي. احنا محتاجين نهاجر الى الاخلاق، محتاجين نعرف ايه الاخلاق والقيم العظيمة اللي ديننا يعني بيحضن عليها، ونبدأ نتبعها، وتكون باذن الله تهاجر الى الله سبحانه وتعالى وتقول له يا رب انا سمعت الحلقة دي في يوم من الايام، او تعلمت دروس من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيت هاجر إليك، وكان في إيدي أن أنا هاجر من جهل إلى علم، كان في إيدي أن أنا هاجر من خلق سيء وأخلاق أنا عارف أنك مش راضي عنها يا رب، وبدأت هاجر للأخلاق الحسنة. هجرة إيه كمان؟ هجرة الذنوب ومعاصي. الذنوب والمعاصي من أكثر الأشياء، بل هي أعظمها، اللي تكبل إيديك وتكبل حركتك نحو الله سبحانه وتعالى. ابدأ شوف ذنب أنت بتعمله بقالك فترة وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى من الذنب ده، ابدأ شوفي معصية أنت بتعمليها وسيبيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث فيما معناه إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انت الرزق يبقى جاي لك، بس بسبب ذنوبك تحرم من الرزق دوت. ابتعدوا عن المعاصي وتقربوا الى الله سبحانه وتعالى، وابدأ حط كل واحد من مستمعينا الكرام يحط لنفسه هدف. هو انت عايش في الدنيا دي ليه؟ هو انت هدفك ايه؟ هو انت هدفك ان انت تتجوزي وخلاص؟ هو انت هدف حضرتك ان انت تتجوز وتقعد وتشتغل ويبقى عندك بيت وعربية وخلاص؟ ايه الهدف الاعظم؟ طب ما انت كده كده هتتجوز ان شاء الله في يوم من الايام، وكده كده هتتجوزي، وكده كده يعني هتعيش حياة زي اللي الناس عايشاها. ايه اللي بعد كده؟ ده الله سبحانه وتعالى لما بتسمع اعرف حبيبك، وكل اسبوع بنسمع حلقة ورا حلقة، بتستفاد ايه وايه الدروس اللي انت اتعلمتها؟ ابدأ حط لنفسك هدف واضح. انا هدفي مثلا خلال سنة كذا، انا هدفي بعد 5 سنين ابقى كذا، انا هدفي بعد 10 سنين ابقى كذا، والاهداف دي كلها تخدم على الهدف الاعظم وهو الجنة، الفردوس الأعلى، نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. قريش قلت لحضراتكم هم متضايقين، هم بيراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مش عارفين يعملوا ايه. الحياة عندهم مضطربة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم الشوكة بتاعت المسلمين بتقوى، الأمور اتظبطت جامد جدا في المدينة، ما فيش في ايديهم ان هم يعملوا حاجة غير ان هم كتبوا يعني للمشركين اللي في يثرب بيحرضوهم على قتال المسلمين وعلى ان هم يخرجوهم من المدينة ويهددوهم بالقتل، ويقولوا لهم لو انتم قتلتوش المسلمين في المدينة احنا هنقتل اتباعكم اللي موجودين عندنا في مكة وهنستبيح نساءكم واعراضكم لو انتم ما فعلتوش كده. يقوم فعلا المشركين بتوع يثرب عشان ينفذوا اللي قريش بتقوله لهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم إليهم ويعرف المكيدة ويوعظهم وينصحهم، فيكفوا عما أرادوا من القتال ويتفرقوا. منها إن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس يعني يذهب إلى مكة معتمر، فيطوف بالبيت وكان معاه أبو صفوان أمية بن خلف، فيعني يقابلوا مين؟ يقابلوا أبو جهل عليه من الله ما يستحق. فلما يعني يعرف سيدنا سعد بن معاذ يهدده ويتوعده ويقول له يعني تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبا، يعني انت جاي هنا عندنا مكة تلف بالبيت وتطوف بالبيت الحرام وانت آمن، وانتوا آويتم الصبا والناس اللي هم الفقراء بتوعنا والناس الموالي بتوعنا آويتوهم عندكم في المدينة، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. ودوت كان إعلان من قريش واضح وصريح من رأس الكفر أبي جهل إن هم هيصدوا المسلمين عن المسجد الحرام وإن هم هيقتلوهم إذا يعني وجدوهم في حدود قريش. بالمناسبة قريش وقتها كانت على صلة بيهود يثرب، وكان اليهود يعني زي ما جاء في الإنجيل عن سيدنا المسيح عليه السلام إن هم حيات أولاد أفاعي زي التعبان بالظبط، يعني ما لهمش عهد ما لهمش ميثاق، فكانوا يعني دايما بيقوموا بنبش الأحقاد والضغائن القديمة بين الأوس وبين الخزرج، وبيحرضوهم دايما إن هم يقتلوا بعض، وبيثيروا دايما القلق والاضطراب. بدأ الخطر يحيط تاني بالمسلمين في المدينة بقى من الداخل بسبب اليهود ومن الخارج، ووصل الأمر أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش بيباتوا أبدا في بيتهم إلا ومعاهم سلاح، وما كانوش بيصبحوا إلا والسلاح معاهم، وبدأوا يحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم ملتفين حواليه حتى ينزل قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا ويقول لهم يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. في الظروف اللي حصل ديت الخطيرة ينزل الله سبحانه وتعالى الإذن بالقتال، بأن المسلمين يبدأوا أذن لهم إن هما يقتلوا كفار قريش، ويتطور الإذن دوت مع تغير الظروف لدرجة إنه يوصل لمرحلة الوجوب ويبقى واجب على المسلمين إن هما يحاربوا وإن هما يجاهدوا في سبيل الله. وبدأ بدل ما كان جهاد ضد قريش بس، لا ده بقى لغيرهم كمان. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقة اللي جاية نذكر المراحل ديت، ونذكر ايه هي المراحل بتاعت الجهاد، وايه هي الغزوات والسرايا اللي بدأت، وازاي بدأت اول سرية، وازاي بدأت اول غزوة في الاسلام، طب يا ترى غزوة بدر كانت سنة كام، طب ايه اللي حصل بعد كده، ايه اثر دوت في تاريخ المسلمين، وايه اللي هيأثر في حياتهم، يا ترى كم عدد القتلى، عشان الناس اللي بتقول الانسان دوت الاسلام دوت دين قتل ودين 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 وبيشيعوا عن الاسلام ما ليس فيه. هرجع لحضراتكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، ومعانا أخبار يعني عن السرايا والغزوات وعن غزوة بدر الحدث الأعظم في تاريخ المسلمين. يعني أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.